بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد الثقافية في مدرسة العلامة أحمد بن فهد الحلي حوزة كربلاء المقدسة تقدم لكم إنتاجها من دروس في كتاب مبادئ وصول الفقه، تدريس الأستاذ الشيخ علي الفدائي الحائي.
الدرس العاشر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دراسة المتن. ودراسة المتن تتنوع في علوم التشريع الإسلامي إلى نوعين أيضا، هما تحقيق المتن ودلالة المتن. كان الكلام في كيفية التعامل مع الحديث الشريف، صحيح؟ عندما الفقيه يريد أن يستنبط حكما شرعيا ماذا يعمل؟ يأتي إلى النص الموجود. النص الموجود إما آية كريمة أو حديث شريف، إما آية قرآنية أو حديث شريف. البحث في ذلك ذكرنا على قسمين، إما في السند وإما في الدلالة. انتهينا من البحث السندي، ذكرنا أقسام ذلك والحجية فيها وما أشبه بشكل موجز. طبعا البحث الآن وهو الأهم في دلالة الحديث، في دلالة المتن، يعني سواء كان نصا قرآنيا أو شنو حديثا شريفا. عندما نأتي إلى الرواية الشريفة ماذا علينا أن نعمل حتى نتمكن من استنباط الحكم الشرعي؟ علينا أولا أن ندرس المتن ونتأكد من دلالة المتن. إذن لنا تحقيق المتن ولنا دلالة المتن. تحقيق المتن يعني شنو؟ دلالة المتن يعني شنو؟ تحقيق المتن يعني لازم نتأكد هذه الرواية ما بها زيادة ونقيصة. عرفت شلون؟ هذه الآية الكريمة، النسخة المطبوعة من القرآن نسخة صحيحة، يعني مراجعة من قبل مثلا الإدارة المسؤولة على صحة الطبع، لأن الإنسان بالطبع ربما يكتب خطأ، أو بالنسخ مثلا. القرآن هو صحيح بلا شك، لكن هذا اللي كتبه ربما فتحة بدال كسرة، فأكون من يراجع ذلك. فإذا عندنا تحقيق المتن. تحقيق المتن يعني شنو؟ يعني نتأكد من سلامة النص. مثلا أكو كتاب وسائل الشيعة فيها الروايات، نتأكد هذا الكتاب صحيح في نقل الروايات، لا أكو أخطاء مطبعية. عرفتوا شلون؟ هذا نوع من العمل، مقدمة من مقدمات استنباط الحكم الشرعي. هذا الشيء. والشيء الآخر بعد التأكد من ذلك، ندرس المتن. ندرس المتن يعني معنى المتن. هناك أمر، هل يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب؟ هذا خلاصة بحث تحقيق المتن. تحقيق المتن في مقابل تحقيق السند اللي البارحة كملناه. تحقيق المتن يعني شنو؟ يعني تحقيق يرتبط بمتن الحديث أو متن الآية. تحقيق يرتبط بمتن الحديث أو متن الآية، يعني نص الحديث لو نص الآية. زين، هذا على قسمين. أولا التأكد من سلامة الألفاظ. التأكد من سلامة الألفاظ يعني شنو؟ التأكد من سلامة الألفاظ يعني ماكو أخطاء مطبعية. مثلا الراوي عندما يروي الحديث لم يخطئ في كلمة. مثلا أكو بعض الروايات نسخة بدل لها، مثلا أنتم في الأدعية شايفين نسخة بدل في زيارة عاشوراء، في دعاء كميل مثلا، ونفسي بخيانتها ونفسي بشنو؟ بجنايتها مثلا. هذا يسمون نسخة بدل. فبالنسبة للروايات نفس الشيء، أكو روايات مثلا في الكافي الشريف، أما نسخ الكافي متعددة. في نسخة من الكافي موجود كلمة من، وفي نسخة أخرى ما موجود كلمة من مثلا، وهذا يؤثر على استنباط الحكم الشرعي. هذا يسمى بتحقيق المتن. تحقيق المتن يعني التأكد من سلامة الألفاظ وملاحظة نسخ البدل، يعني النسخ الأخرى الموجودة. والقسم الثاني يأتي إلى شنو؟ دلالة المتن. دلالة المتن يعني معنى المتن، معنى النص، هل الأمر مثلا ظاهر في الوجوب أم في الاستحباب. هذا خلاصة البحث. دراسة المتن، دراسة المتن عنوان يقابل دراسة السند اللي قريناه. ودراسة المتن، متن يعني شنو؟ يعني النص. تتنوع في علوم التشريع الإسلامي، يعني فيما يرتبط بالشرع الإسلامي يعني بالأحكام الإسلامية، إلى نوعين أيضا. كما أن السند كان إلى تقسيمات، دراسة المتن أيضا نوعين، هما تحقيق المتن ودلالة المتن. تحقيق المتن شنو؟ أولا دراسة تحقيق المتن، يعني علينا أن ندرس ونحقق المتن. يعني شنو؟ وتدور هذه الدراسة حول التأكد، يعني تأكد الفقيه. الفقيه يتأكد من شنو؟ من سلامة المضمون. مضمون الحديث يعني معنى الحديث سالم، سالم يعني ما بزيادة ونقيصة. المضمون كيف يكون سالما؟ بسلامة ألفاظه. صحيح يا لا؟ المضمون يعني المعنى يكون سالما بسلامة ألفاظه، فنتأكد من سلامة اللفظ أيضا. فعلينا أن نتأكد من سلامة المضمون. المضمون يعني المعنى، لكن كيف يمكن التأكد من سلامة المضمون؟ الذي تحتويه ألفاظ النص، تحتويه، الضمير راجع للمضمون، المضمون تحتويه الألفاظ دائما، المعنى يدل عليه اللفظ دائما. فالذي تحتويه يعني تدل عليه وتشمله ألفاظ النص، يعني الألفاظ المذكورة في النص القرآني لو في نص الرواية. زين، سلامته من شنو؟ سلامته من جار مجرور من أن يكون متعلق بسلامة، لأن كل جار ومجرور وكل ظرف يحتاج إلى متعلق، يعني يتعلق به حتى يكمل المعنى. فسلامة المضمون من أن يكون، يعني أن يكون سالما من هذا العيب، هكذا، من أن يكون قد وقع فيه يعني في النص الخطأ والتحريف. الخطأ يعني كلمة مكان كلمة مثلا، تحريف يعني تغيير في التعبير. الخطأ والتغيير هكذا يكون في الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. الخطأ نقدر نفسره في الزيادة بالنسبة إلى الزيادة والنقصان، لو زاد في ذلك يعني حصل خطأ، أو نقص في ذلك أيضا حصل خطأ. والتغيير والتبديل بالنسبة إلى التحريف، عرفتوا شلون؟ وأيضا يمكن واحد مثلا الخطأ يفسره بشكل يشمل الجميع، والتحريف أيضا يفسره بشكل يشمل الجميع. إذن أن يكون سالما من الخطأ والتحريف. الخطأ والتحريف كيف يكون؟ في الزيادة، يعني أحيانا يزاد في النص. والنقصان يعني ينقص من كلمة محذوفة تغيرت المعنى. والتغيير، والتغيير يعني كلمة مثلا أفرض حدد صاير خدد مثلا، مثل ما نجي نذكر في الحديث كمثال. والتبديل، تبديل في الكلمة وما شاكلها، أي نوع من أنواع التغيير، يعني النص الوارد عن المعصوم عليه السلام شنو، هكذا، أي نوع من التقديم، التأخير، الزيادة، النقيصة، التبديل، هذا يعتبر شنو؟ منافي لسلامة الحديث، يعتبر الحديث غير سالم. بلين؟ شوفوا، إذن أكو بي فروق لغوية دقيقة، لكن يعني التغيير تقدر تقول تغيير مكان كلمة بكلمة. التبديل يعني كلمة تتبدل بكلمة أخرى، مو المكان يتغير. عرفتوا شلون؟ التغيير مثلا الإمام عليه السلام أولا ذكر المبتدا وبعدين جاب الخبر، الراوي عندما نقل أتى بالفعل والفاعل هكذا، هذا يصير في النوع من التغيير، الألفاظ تغيرت يعني مكانها تغير. بلي مثلا التبديل مثلا كلمة تتبدل بكلمة أخرى أصلا، مو أنه المكان يتغير في الحديث هكذا. إذن عرفتوا شلون؟ بس بشكل عام أي نوع من التغيير التبديل الزيادة النقصان وما أشبه ذلك هذا يعتبر من الخطأ والتحريف، فعلينا أن نتأكد من أن هذا الحديث المروي هو كما تلفظ به المعصوم عليه السلام. صحيح؟ لازم الفقيه يتأكد من هذا الشيء. هذا يسمى بتحقيق المتن، تحقيق المتن يعني المتن، يعني النص محقق عندي، محقق عندي يعني قد وصلت إلى قناعة بأنه نفس النص الذي تلفظ به المعصوم عليه السلام. هذا أولا. ثانيا دراسة دلالة المتن، دلالة المتن يعني معنى المتن في المرحلة الأولى اللفظ، كان دراسة اللفظ التأكد من صحة اللفظ، الآن التأكد من المعنى يعني فهم المعنى، دراسة دلالة المتن يعني دراسة معنى المتن، يعني الأمر مثلا الموجود في هذه الرواية هذا الأمر ظاهر في الوجوب حتى يفتي الفقيه بالوجوب، أم معناه الاستحباب حتى يفتي الفقيه بشنو؟ بالاستحباب. وتدور يعني هذه الدراسة تدور حول شنو؟ حول معرفة معنى النص. معنى النص مثل شنو؟ مثل ما قلنا اللي الأمر هل معناه الوجوب أم الاستحباب. هذا ما يرتبط بدراسة المتن. سنأتي دراسة نتأكد من ذلك ونفصل ذلك. لاحظوا تحقيق المتن، تحقيق المتن قلنا شنو معناه؟ إنه ما حصل فيه لا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقيصة، النص الشرعي إما آية كريمة أو رواية شريفة مويجي. بالنسبة إلى الآية الكريمة أكو عندنا شك في ذلك؟ لم يحصل لا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقيصة. نعم قال بعض العلماء لازم نتأكد من القراءات المشهورة، يعني نشوف مثلا أكو مثلا عدة قراءات نشوف أيها أصح، لكن باعتبار احنا ذكرنا في المباحث السابقة ان القرآن ما نزل بقراءات مختلفة، صحيح لا؟ وهذه القراءة المدونة هي القراءة التي حافظ عليها الله عز وجل فهي التي نزلت، فمعناته القراءات الاخرى ما نحتاج بعد نبحث عنها بناء على ما ذكرناه. اما بناء على من اعتبر سائر القراءات فالفقيه لازم ايضا يشوف بقية القراءات حتى يتأكد من صحتها. تحقيق المات في القرآن وفي الحديث. أما بالنسبة إلى القرآن ففي القرآن الكريم حيث وصلنا سالما، يعني وصل القرآن إلينا سالما، سالما يعني شنو؟ يعني من الزيادة والنقصان، لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتغيير ولا بتبديل، أنتوا أضيفوا إليه، ومن التبديل والتغيير. أحيانا نشوف نقصان وزيادة ما بي، لكن آية صارت مكان آية، لا حتى هذا هم ماكو في القرآن. عرفت شنو؟ الزيادة يعني مثلا في سورة زائدة بالقرآن ما أنزل الله، ما عدنا هيك. النقصان يعني سورة نقصت هم ما عدنا، والتبديل والتغيير هم ماكو بالقرآن، يعني هذا القرآن بهذا الشكل الموجود بترتيب سوره وآياته هو الذي الله عز وجل نزله على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول هو الذي عين مكان الآيات والسور، وهذه سورة الفاتحة وسورة الناس في آخر القرآن، في آخر القرآن الكريم، هذا كله بجمع الرسول وبأمر الله عز وجل مثل ما بينا ذلك. إذن في القرآن لا أكو زيادة ولا أكو نقيصة ولا أكو تبديل ولا تغيير، كلمة بكلمة تتبدل، آية بآية مكانها يتغير، أبدا ماكو هذا، هذا مثل ما الله نزله هكذا. وصلنا سالما من الزيادة والنقصان اكتبه، ومن التغيير والتبديل. هكذا كما تقدم في بحث القرآن وحجية القرآن ذكرنا هذا الشيء في بحث السند إذا تتذكرون. فإذا يدور البحث حول النقطتين التاليتين. النقطتين التاليتين نقاط سهلة. أولا لازم ندري هذا القرآن المطبوع ما به أخطاء مطبعية، ولذلك تشوفون كل مصحف مثلا في بدايته في نهايته مكتوب لقد أشرف على مراجعة هذا المصحف مثلا اللجنة المعينة من قبل مثلا وزارة الأوقاف، مثلا جماعة من الأخصائيين ذولا شافوا القرآن اللي بلي ما بي فتح خطأ، هذا اللي نسخ القرآن كتب القرآن مثلا ما أخطأ في فتحه في كسره، عرفت شلون؟ هكذا. أولا حول ضبط كلماته، يعني كلمات القرآن، ضبط كلماته يعني شنو؟ يعني التأكد، والتأكد هذا عطف تفسيري يسموه، يعني يفسر اللي ذكر سابقا. وضبط كلماته يعني شنو؟ يعني التأكد من عدم وقوع الخطأ أو التحريف فيها يعني في الكلمات بسبب الاستنساخ والطباعة. أما أصل القرآن محفوظ ماكو بي تحريف، مو مثل التوراة والإنجيل اللي أساسا صار بي تحريف، يعني مو خطأ من مثلا الناسخ، وإنما هو أصلا صار في تحريف، عرفت شلون؟ لا، القرآن أصلا ماكو بي تحريف، وإنما هذه النسخة واحد يتأكد منها، اللي عادة النسخ الآن متأكد منها، يعني عشرات المدققين هذول مدققين، يعني مو بس واحد مثلا كتب القرآن بخطه الجميل رأسا يطبع، لا، وإنما العالم الأول يتأكد ويطابق مع المصاحف الأخرى والعالم الثاني وهكذا، عرفت شلون؟ فهذا متأكد من عنده، خصوصا اللي الآن عادة يطبعون هذا المصحف اللي بخط خط عثمان طه اللي هو سوري بلي، يعني كثير من البلدان الإسلامية قاموا شنو يطبعون نفس المصحف هذا باعتبار مثلا جمالية في بداية الصفحة بداية السورة الآية وفي نهاية الصفحة مثلا نهاية الآية، ولا ماكو فرق بينه وبين المصاحف الأخرى من حيث الكلمات وكذا. يعني ما عندنا النسخة بدل مثلا في نسخة ثانية من القرآن غير شكل، ما عد حتى القراءات الموجودة ترى مو نسخ قرآن، يعني هذا خلوه في بالكم، القراءات الأخرى مو نسخ أخرى للقرآن. يعني شوفوا مثلا كتب الحديث الكافي دعاء كميل مثلا بنسخة ثانية غير شكل، مفاتيح الجنان بنسخة ثانية غير شكل، أما القرآن ماكو إلى نسخة ثانية غير شكل، وإنما في التاريخ موجود أن القارئ الفلاني بدل ما يقرأ مالك يوم الدين قارئ ملك يوم الدين، عرفتوا؟ قراءة مو نسخة، نقول قراءة مو نسخة، هذه جدا نقطة مهمة. يعني والآن مفاتيح الجنان اللي هو للشيخ عباس القمي، الشيخ عباس القمي مو واحد قبل كم 100 سنة، متوفي قبل يعني كم عشرات السنين ومدفون في الروضة الحيدرية الشريفة، والشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان. الآن شوفوا مفاتيح الجنان الموجود في بعض النسخ جوه مكتوب غير شيء، مع أنه مو زمن طويل. فحقيقة القرآن معجزة، الله عز وجل حافظ على القرآن. القرآن نسخة واحدة وشكل واحد فقط، القراءة مختلفة. احنا اعتبرنا القراءة مختلفة يعني خطأ من القارئ، هكذا اعتبرنا، ولا أخو اقرأ مثل ما مكتوب. ولذلك مثلا عندما يقرأ عبد الباسط إذا الشمس كورت مدري كورت، هذني التغيير في القراءات، هو يعني يقرأ القراءات المشهورة وغير المشهورة، الصور ما إلى داعي أصلا. مثل أنتوا إذا في مرة قرأتوا دعاكم إلى الناس تقروا نسخة واحدة، ونفسي مثلا بجنايتها بعد لا تقرون بخيانتها، لأن هذا المستمع يتصور أنه خطأ قرأتوا فيتصور أن الخطيب أخطأ، ما يدري أنه هذه نسخة بدل دا يقرأها، عرفت شلون؟ ما إلى داعي، مع أنه نسختان وردتا بالنسبة إلى دعاء كمين مثلا، أما بالنسبة للقرآن الكريم نسخة واحدة ماكو غيرها. جميع المصاحف حتى اللي ترتبط بقبل 1000 سنة وأكثر 1000 سنة، حتى المصاحف التي كتبت بخط المعصومين أكو مثلا مصحف بخط الإمام أمير المؤمنين، مصحف بخط مثلا الإمام الرضا عليه السلام، في بعض المتاحف موجودة نفس هذا القرآن، ماكو أي فرق بين هذا القرآن الموجود بأيدينا وبين القرآن الذي كتب قبل كذا سنة، 1000 سنة وأكثر. إذن نتأكد أن هذا القرآن ما بخطأ مطبعي، عرفتوا شلون؟ ما بخطأ مطبعي، بالاستنساخ. استنساخ سابقا كانوا يستنسخون، يعني يكتب من عليه، يسموه استنساخ. الآن صار طباعة، تطور يعني، بسبب الاستنساخ أو الطباعة. قلنا الاستنساخ يعني واحد يكتب من عليه، الطباعة خذ أجهزة الطباعة الحديثة. هذا أولا اللي الآن هذا أكو تأكد من عنده، هذا القرآن الموجود متأكدين من عنده. ثانيا المرحلة الثانية حول تعيين الصحيح أو الأصح من وجوه القراءات المختلفة. شوفوا حتى هم يسموه قراءات، ما يسموه نسخ مختلفة، من وجوه القراءات، حول تعيين الصحيح أو الأصح من وجوه القراءات المختلفة في بعض آياته الكريمة. بعض الآيات القرآنية أكو اختلاف بالقراءة، فنتأكد يا هو الصحيح لو يا هو الأصح، حتى الفقيه يقدر يستنبط الحكم الشرعي من الصحيح، لأنه مو شكلها النزل. والتي تتدخل، يعني هذه القراءات المختلفة، في تغيير المعنى الذي تحمله الآية. المعنى الذي تبينه الآية قد تختلف المعاني، المعنى قد يختلف المعنى، فإذن لازم نتأكد من القراءة. مثلا شوفوا في هذه الآية، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، سورة البقرة الآية 222، صحيح؟ هكذا ورد في المصحف وهو الصحيح. في بعض القراءات حتى يطهرن مع يطهرن أكو خلاف، يعني أكو فرق في المعنى. يطهرن يعني يغتسلن، يطهرن يعني يحصل النقاء من الدم، يعني الطهر من الدم حتى إذا كان قبل الغسل والاغتسال، عرفتوا شلون؟ فالفقيه لازم يعرف أنه مثلا القراءة يطهرنا هو الصحيح، لا القراءة يطهرنا. ليش الفرق بالفتوى؟ هل يجوز مباشرة المرأة بعد الدم وقبل الاغتسال أم لا يجوز؟ إذا قلنا حتى يطهرنا يجوز لأن طهرت المرأة، إذا قلنا حتى يطهرنا ما يجوز لأن بعد ما مغتسل، عرفت شلون؟ هذا الفرق. لكن ذكرنا بأن القراءات حسب رأي قسم من الفقهاء المدققين، ومنهم المرحوم المقدس السيد الشيرازي، كان ما يعتبرها قراءات دقيقة، عرفت شلون؟ ولذلك كان يستشكل في الصلاة، الصلاة اليومية، إذا واحد قرأ على غير الموجود في المصحف كان يستشكل، يعني خلاف الاحتياط الوجوبي يعتبره. واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، كان يقول هذا صلاته لا تخلو عن إشكال، لازم يقرأ مالك يوم الدين، الله نزل سورة الفاتحة مالك يوم الدين، هسه احنا نقرأ مالك يوم الدين. بعدين هذا القارئ منه؟ إمام معصوم لو نبي، لا النبي هيك قرأ ولا الإمام المعصوم، صحيح يا لا؟ مجرد قارئ. وهذول القراء اللي احنا عندنا مو يخطئون احيانا، نفس المعادلة، نفس المعادلة تماما. الإنسان اللي الآن ده يقرأ نفس اللي كان في ذاك الوقت، فالصحيح هو الموجود بالكتاب. فبناء على كلامنا اللي ذكرنا، احنا في غنى عن هذا البحث الثاني أيضا، عرفت شلون؟ في غنى عن هذا البحث الثاني أيضا. ثانيا حول تعيين الصحيح أو الأصح من وجوه القراءات المختلفة، يعني يطهرنا لا يطهرنا مثلا في بعض آياته الكريمة. طبعا إذن القراءات المختلفة هم مو هواية ترى، يعني مو مثلا كل آية بها كم قراءة، لا مو هيجي. والتي تتدخل هذه القراءات المختلفة في تغيير المعنى الذي تحمله الآية، إذا كان دخيلا في تغيير المعنى. أما إذا لا، المعنى ما يتغير، كؤرت لو كورت نفس الشيء، هذا ما يرتبط ببحث الفقيه. الفقيه لازم يبحث فيما لو كانت الاختلاف في القراءة، فيما لو كان الاختلاف في القراءة يوجب اختلافا في المعنى، هكذا أي أحسنتم، في تغيير المعنى الذي تحمله الآية، كما في الآية التالية الشريفة اللي هي من آيات الأحكام. مو قلنا في القرآن أكثر من 500 أو حوالي 500 من آيات الأحكام، يسألونك عن المحيض قل يعني يا رسول الله لهم هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هكذا موجود في المصحف، حيث قرأت عبارة يطهرن بالتخفيف، يعني لازم نقول حيث نزلت عبارة يطهرن بالتخفيف، الذي يعطي ظهورها يعني ظهور هذه العبارة، ظهور هذه العبارة يعني شنو المعنى الظاهري لها، يعني ظهورها يعني المعنى الظاهري لها في معنى النقاء، النقاء يعني الطهر من دم الحيض، فبمجرد ما حصل النقاء شنو يجوز المقاربة، تجوز المقاربة، وبالتشديد يطهرن، هكذا الذي يعطي ظهورها يعني ظهور المعنى، ظهورها يعني ظهور عبارة يطهرن، الضمير يرجع للعبارة، ظهورها يعني ظهور العبارة يعني معنى العبارة، الظهور بمعنى المعنى يعني المعنى الظاهري، لكن الضمير يرجع إلى عبارة، عبارة يطهرن شنو يكون معناتها، في معنى الاغتسال من الحيض، أن تغتسل المرأة، فلا تجوز المقاربة إلا بعد الغسل. زين، وهذا الاختلاف بين القراءتين، قراءة بالتخفيف وقراءة شنو بالتجديد، يكون مدعاة يعني سببا، يعني هذه الاختلاف، هذا الاختلاف يدعي يعني يكون مدعاة سببا بطبيعة الاختلاف بين الظهورين المذكورين، بسبب الاختلاف بين الظهورين المذكورين يعني المعنى الظاهري للتخفيف والمعنى الظاهري للتجديد باعتبار أكو اختلاف بيناته، هذا يكون سبب إلى الاختلاف في استفادة الحكم الشرعي، عرفتوا شلون؟ إلى الاختلاف يعني يكون سببا للاختلاف في استفادة يعني في استنباط الحكم الشرعي، إذن يكون مدعاة يعني سببا، لماذا؟ بسبب طبيعة الاختلاف الحاصل بين الظهورين المذكورين، هذان الظهوران مختلفان، هذا الاختلاف يوجب الاختلاف في استفادة يعني في استنباط حكم وطء المرأة بعد النقاء، بعد النقاء من دم الحيض يعني بعد الطهر من دم الحيض، هذا إذا قرأنا يطهرن، وقبل اغتسالها عن الحيض يعني قبل ما تغتسل من الحيض، هل هذا يجوز لو ما يجوز، عرفت شلون؟ فترة الحيض لا تجوز المقاربة، بعد الاغتسال قطعا تجوز المقاربة، أما بعد الطهر وقبل الاغتسال هل تجوز المقاربة أم لا؟ فعلى قراءة التخفيف يطهرن يستفاد جواز الوطي قبل الغسل باعتبار حصل الطهر، حصل الطهر، وعلى قراءة التشديد يستفاد المنع، من يعني الحرمة، منع الوطي يعني حرمة الوطي قبل الغسل باعتبار ما صاير يطهرنا ما مغتسلة، الصور واضح. زين، هذا بالنسبة إلى دلالة شنو، هذا بالنسبة إلى تحقيق المتن في القرآن، أما تحقيق المتن في الحديث بالنسبة إلى الروايات الشريفة أيضا لازم نتأكد أولا هذه النسخة الموجودة هل هي صحيحة، ما بها أخطاء مطبعية، ما بها خطأ في الاستنساخ، وإن لاحظ إذا أكو نسخة ثانية للرواية، إذا أكو نسخة ثانية للرواية وتؤثر هذه النسخة في المعنى، أحيانا أكو نسخة ثانية لكن ماكو تغيير في المعنى نفس الشيء، أما إذا أكو تغيير في المعنى لازم نلاحظ النسخة الأخرى، أما في السنة الشريفة في الحديث، أما في السنة الشريفة يعني في الحديث المروي عن رسول الله وفاطمة الزهراء وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا بد من البحث عن الروايات الحديث المختلفة، روايات يعني ما رووا، لأن الحديث يروى أحيانا، يروى الحديث بهكذا وأحيانا يروى الحديث بشكل آخر، فالروايات المختلفة للحديث، عرفت شلون؟ عن الروايات الحديث المختلفة يعني كيفية الرواية للحديث، كيفية النقل، روايات يعني ما النقل والحكاية للحديث، الرواية هنا مو بمعنى الحديث، الرواية الحديث يعني نقل الحديث، عرفت شلون؟ عن روايات الحديث المختلفة، يعني عن نقل الحديث اللي هذا النقل مختلف، وشتى نسخه، يعني نسخ الحديث شتى يعني مختلف، مختلف نسخ الحديث في المدونات، المدونات يعني الكتب، والكتب المخطوطة على اختلافها فيما دونوه الرواة، دونوا هذه الروايات يعني كتبوا هذه الروايات، والكتب المخطوطة التي خطوها بأيديهم على اختلافها، يعني مختلف مختلفة هي الكتب، يعني مثلا الكافي إلى نسخ، نسخة كتبت في مثلا السنة كذا الكاتب كذا، ونسخة ثانية مثلا كتبت في كذا من على النسخة الكذائية، فواحد يلاحظ النسخ المختلفة. هذا بالنسبة إلى الكتب المخطوطة، نشوف النسخ المخطوطة. أما بالنسبة إلى الكتب المطبوعة نشوف الطبعات المختلفة، يعني مثلا وسائل الشيعة أكو طبعة مؤسسة آل البيت 30 جزء مفصلي أكثر وهوامش أكثر، وأكو طبعة سابقا إسلامية اسمها المكتبة، من المكتبة الإسلامية بطهران كانت، هذه 20 جزء وقبله لا مخطوط، عرفت شلون؟ فأكو 20 جزء أكو 30 جزء، ماكو فرق في الأحاديث وزيادة الأحاديث، وإنما مثلا عدد الصفحات، طبعا الإسلامية مثلا بي 500 بي 400 مثلا، والتحقيق اللي صاير جوه التحقيق مثلا في طبعة مؤسسة أهل البيت أكثر، فلما الفقيه يريد مثلا أن يفتي يراجع النص، يراجع الطبعات المختلفة حتى يتأكد من الحديث، عرفت شلون؟ إذن أول مطبوعة يعني يراجع النسخ المطبوعة على اختلاف طبعاتها، أول مطبوعة يعني الكتب المطبوعة يراجعها على اختلاف طبعاتها، طبعة العراق، طبعة إيران، طبعة مصر مثلا، ومقارنة بعضها ببعض، يقارن يعني يقيس بعض هذه الكتب ببعض، ليش؟ حتى ينتهي إلى الصحيح منها أو الأصح، الصحيح في مقابل الخطأ، الأصح في مقابل الصحيح، ربما هذا صحيح لكن ذاك يكون شنو أصح، هكذا. فعندنا صحيح وخطأ، عندنا صحيح وأصح. متى كان الاختلاف في متن الحديث، يعني في نص الحديث، متن يعني في نص، يتدخل في اختلاف الحكم، يعني في اختلاف المعنى. أما إذا الاختلاف اللفظ ما يأثر على المعنى مو مهم، كما في الحديث التالي، هذا الحديث: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. هذا رواية مذكورة في وسائل الشيعة المجلد الثالث صفحة 562. طبعا بالنسبة إلى هذه الرواية المقصود بها من جدد قبرا للعبادة أو مثل مثالا للعبادة، يعني مثل مثالا يعني مجسمة مثلا، مثل الصنم سوى للعبادة، هذا بإشكال، أما مجرد رسم أو مثلا لعابة ما لعابة ما الأطفال أكو، هذا ما بإشكال، عرفت شلون؟ حسب رأي يعني العديد من الفقهاء. وكذلك بالنسبة إلى تجديد القبر، تجديد القبر للعبادة، إذا اتخذ القبر مركزا، يعني القبر أخذ يعبد القبر، هذا بإشكال، عرفت شلون؟ أما مثلا مجدد، مجرد أنه جدد القبر وبنى القبر، خصوصا إذا قبور الأولياء والعلماء والأئمة الطاهرين، هذا بثواب عظيم أصلا. من جدد قبرا أو مثل مثالا، قلنا المقصود به للعبادة، فقد خرج من الإسلام، هو فقد خرج من الإسلام، هذا بيان، لأن اللي مثلا يرتكب معصية هو ما يخرج من الإسلام، اللي يخرج من الإسلام هو الذي شنو يشرك بالله عز وجل، لا يعبد الله، فاللي يجدد قبرا لا يمثل مثالا يعني يريد به العبادة، هذا يخرج من الإسلام. أما اللي مثلا ارتكب معصية كذبة مثلا، أو مثلا نعوذ بالله شرب الخمر، هذا خرج عن الإسلام لو بعد مسلم، عرفت شلون؟ فإذا المقصود به المرحلة التي تصل إلى الكفر، شنو المرحلة التي توجب أن يصل الإنسان إلى الكفر؟ هو لو اتخذه للعبادة، لو اتخذه شنو؟ للعبادة. هذا بالنسبة إلى معنى الحديث. شوفوا هذا الحديث بالذات أكو نسخ مختلفة في روايته وفي نقله، فقد روي من جدد بالجيم المعجمة، المعجمة يعني المنقطة، زين يعني شنو عاد يصير معناته؟ ويعني تجديد القبر بعد اندراسه، هكذا يكون المعنى صحيح. وروي نفس الحديث من حدد بالحاء المهملة، المهملة يعني بلا نقطة، المهملة في مقابل المعجمة، المعجمة يعني المنقطة، المهملة يعني بلا نقطة، ويعني تسنيم القبر. تسنيم القبر مثل سنام البعير، هذا هكذا يعني يعلى بالقبر كسنام البعير، هذا أيضا معنى. وروي من خدد بالخاء المعجمة يعني المنقطة، ويعني شق القبر، شق القبر يعني نبش القبر، يعني من نبش قبرا لا يجوز نبش القبر، القبر لا يجوز نبش. وروي من جدث بالجيم المعجمة من أوله، يعني جاء جيم ولي أي المعجمة هي منقطة، احنا الجيم غير منقطة وما عندنا، لكن سابقا يكتبوا للتأكد حتى واحد لا يتصور حاء مثلا، بالجيم المعجمة يعني المنقطة من أوله. والثاء الثلاثية يعني متاء مجدة جدث، الثاء الثلاثية اللي بيها ثلاث نقاط يعني من آخره، زين شنو معناه يصير؟ معناه ويعني جعل القبر المدفون فيه ميت قبرا لميت آخر، يعني قبر دافنين بميت وبعد الميت موجود، يعني مثلا فرضوا يقولون بعد 30 سنة 40 سنة كأنما لا يبقى من الميت شيء، هذا يجوز، يجوز مثلا يدفن في نفس المكان شخص آخر، عرفت شلون؟ أما إذا لا، الآن ندري الميت موجود به، ننبش القبر ونريد ندفن ويا واحد آخر، هذا ما يجوز، لأن نبش القبر حرام. أما دفن ميتين في قبر واحد ظاهر ما في إشكال، ولذلك ترى أن الشهداء دفنوا في قبر واحد، حفر الإمام أو أمر بحفر حفيرة لهم وجمعهم في هذا المكان المقدس الذي دفنوا فيه بأجمعهم، وأفرز لحبيب بن مظاهر ولعلي الأكبر، والباقي دفنهم في نفس المكان، وجميع شهداء كربلاء مدفونين في هذا المكان من دون استثناء إلا الحر بن يزيد الرياحي. وعون الموجود هذا مو من شهداء كربلاء، عون مو ابن زينب الكبرى، هذا عون من أحفاد الإمام الحسن المجتبى، عون ابن عبد الله، أبو اسمه عبد الله بن جعفر، بس مو عبد الله بن جعفر اللي زوج السيدة زينب، عون ابن عبد الله بن جعفر اللي من أولاد السيدة زينب اللي قتل يوم عاشوراء مدفون مع الشهداء واسمه موجود، عرفت شلون؟ هذا عون الموجود في طريق كربلاء 10 كيلوات قبل كربلاء طريق بغداد، يعني هذا شنو؟ عون من أحفاد الإمام الحسن المجتبى، هذه هم في الإشارة، زين. ويعني جعل القبر المدفون فيه ميت نجعله قبرا لميت آخر، زين. فإن كل واحد من هذه المعاني المذكورة يتدخل في تحديد معنى الحكم، يعني الفقيه يريد يستنبط وغير يتأكد اللي الرواية الصحيحة، يعني النص اللي تلفظ به المعصوم هل هو جدد، هل هو حدد، هل هو جدث، هل هو مثلا خدد خدد، لازم يتأكد يشوف شنو، يعني الحكم الشرعي يختلف، عرفت شلون؟ إذا ما عرف أنه يا هو المقصود ما يقدر يتمسك بهذا النص، عليه أن يرجع إلى رواية أخرى، هكذا. ورواية أيضا أخرى نقرأها بسرعة، وكما في الحديث التالي، هذه الرواية مذكورة في كتاب وسائل الشيعة المجلد الأول صفحة 109، وأيضا في الكافي المجلد الثالث صفحة 13، وفي الحدائق مجلد الأول صفحة 216 حسب ما مذكور في نسختنا، زين. قلت يعني الراوي المن قال للإمام المعصوم ويسيل علي ماء المطر، ماء المطر أنا واقف ومي المطر من الميزاب يسيل علي، أرى فيه التغير. هذا الماء كأنما أشوف به تغير، يعني به بعض علائم النجاسة. أرى فيه آثار القذر، القذر يعني النجاسة أجلكم الله، الغائط المقصود به هنا. فتقطر القطرات علي، مو الماء ده يجري من الميزاب، فقطرات من الماء قطرت علي. وينتضح، انتضح النضح بمعنى الرش، يعني يرش علي منه، من يعني من هذا الماء. والبيت يتوضأ على سطحه، شنو يعني يتوضأ على سطحه؟ يعني أجلكم الله لقضاء الحاجة يروحون فوق السطح. سابقا خو ما كانت المرافق الصحية بهذا الشكل الموجود، عرفتوا شلون؟ فكانوا يتخذون مكانا لقضاء الحاجة، ربما السطح مثلا. والبيت يتوضأ، مو يعني يتوضون وضوء الصلاة، يتوضأ على سطحه يعني يتخلى على سطحه، عرفتوا شلون؟ هذا المقصود به. فكيف على ثيابنا، أو فيكف على ثيابنا، يعني يصب على ثيابنا. قال عليه السلام: ما بذا بأس، يعني ماكو إشكال، لأن باعتبار الماء في نزول المطر ومتصل، فيعتبر حكم الماء الجاري وحكم ماء الكر. لا تغسله، ما يحتاج إلى غسل، كل شيء يراه ماء المطر، ماء المطر فقط طهر. هذا هو الحديث الشريف في بعض النسخ هكذا، شوفوا هكذا نقل هذا الحديث الشريف في بعض نسخ كتاب الكافي، ونقل في نسخ يعني كتاب الكافي الأخرى، نسخة أخرى يعني، وكتاب الحدائق الناظرة وكتاب وسائل الشيء هكذا. قلت: ويسيل علي من ماء المطر، كلمة من أكثر فقط، زيادة من المعنى اختلف، فإنما يعطيه الحديث حسب النقل الأول اللي ما بي من، هو أن ماء المطر أخذ يقطر على الرجل مو يسيل. أما لما نقول من، من يعني جزء من عنده، يعني ما يهواية اللي أتينا بكلمة من، من يدل على التبعيض، فيبدو أكفت كل وهذا بعضه، عرفت شلون؟ وما يعطيه يعني المعنى الذي يعطيه، شوفوا، فإنما يعطيه ما أكتبوا المعنى، فإن المعنى الذي يعطيه الحديث حسب النقل الأول اللي ما بي من، النقل الأول كتبه بدون من، هو أن ماء المطر أخذ يقطر على الرجل، اللي قلنا شنو معناه. وما يعطيه يعني المعنى الذي يعطيه الحديث حسب النقل الثاني، النقل الثاني مع من، مع زيادة كلمة من، هو أن ماء المطر أخذ يسيل على الرجل ويجري من الميزاب عليه باعتبار كلمة من. فمن المطر يعني هواية ماء، هذا جزء من عند أصابني، وهما معنيان مختلفان. نشأ، نشأ يعني سبب هذا الاختلاف شنو؟ من ذكر من، كلمة من يعني، في الحديث وعدم ذكرها. إذن على الفقيه أن يتأكد من نص الحديث، يتأكد من نص الحديث يعني شنو؟ يعني يراجع النسخ الأخرى الموجودة، اختلاف الطبعات، اختلاف النسخ، حتى يصل إلى الأصح منها أو إلى الصحيح منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.